بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بيانا ظاهرا جليا. وقد تكلمنا على شيء من معنى هذا الحديث، والشاهد منه في كتابنا هذا الإيمان. فدل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وأن أعمال الجوارح من الإيمان، وفي هذا الرد على منكري ذلك من المرجئة والكرامية وغيرهما.
قال رحمه الله تعالى: فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم.
وهذه أعمال جوارح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم بين لهم الإيمان بالأعمال الظاهرة، ففيه أن أعمال الجوارح من الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والقرآن، خلافا للمرجئة وغيرهم القائلين إن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وبعض المرجئة يتحايل ويخادع فيقول إن الإيمان قول وعمل، وإننا نقول إن الأعمال من الإيمان، وهذا من خداعهم، فيريدون بالأعمال هاهنا أعمال القلوب. فأهل البدع لهم أساليب ماكرة وخدع هي في الحقيقة ظاهرة، إنما يخدعون أنفسهم. نظير ذلك لما قالت الجهمية بخلق القرآن، وصاح بهم علماء الإسلام فبينوا عوارهم وردوا ضلالهم، فأطفأ الله هذه البدعة. قام بعض الجهمية بابتداع مسألة اللفظ في القرآن، لفظي بالقرآن مخلوق، يتستر ببدعة خلق القرآن بمسألة اللفظ، فكشف أئمة الإسلام مكر هؤلاء. فقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ليس لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. فلابد لأهل السنة والجماعة أن يتنبهوا لأساليب أهل البدع والأهواء.
وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فيدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان.
يقول: وكل هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس يفسر لنا الإيمان، يبينه بيانا واضحا جليا يزيل الإشكال. ولا إشكال، ولله الحمد والمنة، فقد بيّن الله جل وعلا الإيمان بيانا واضحا جليا يفهمه عموم الناس، فضلا عن علمائهم، إلا من أشرب قلبه الهوى من البدع والردى، عياذا بالله رب العالمين. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بيانا واضحا جليا يفهمه أبلد الناس، فضلا عن أذكاهم. ومن ذلك هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإيمان، وهذا واضح جلي، إلا على من تلوث قلبه ببدع وأهواء أهل الضلال، عياذا بالله رب العالمين. وأنه كما يدخل فيه، كما يدخل في الإيمان، العقائد القلبية، قول القلب اعتقاده، وأس ذلك أصول الإيمان الستة، وهكذا كل ما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده. فقول القلب من الإيمان، وعمل القلب من الإيمان من توكل ورجاء وخوف وخشية وغير ذلك، وعمل الجوارح من الإيمان كما دل عليه هذا الحديث وغيره. قال: تدخل فيه الأعمال البدنية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم الإيمان، وذكر أن إقامة الصلاة من الإيمان، وإيتاء الزكاة من الإيمان، وصوم رمضان من الإيمان، وإعطاء الخمس من المغنم من الإيمان، وهذه أعمال ظاهرة. ونهاهم عن النواهي، فالإيمان فعل المأمور وترك المحظور. الإيمان أن تطيع الله جل وعلا فتمتثل أوامره، وأن تجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه. قال: فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان، لأن الإيمان نطق باللسان، لذا قال من قول، فقول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن قول اللسان التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وعمل، عمل الجوارح من صلاة وحج وغير ذلك. واعتقاد، عقيدة القلب، قوله، أن تعتقد ما أمرك الله جل وعلا باعتقاده، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإنه من الإيمان. إذن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف، ولا عبرة ولا التفات لأقوال أهل البدع والأهواء في باب الإيمان أو غيره، إنما يذكرها علماء الإسلام للتحذير منها ومن أهلها.
وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه.
استدل العلامة السعدي بحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أبو داود في سننه، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الإيمان الشرعي تدخل فيه أعمال القلوب التي أسها وأساسها حب الله والإنابة إليه. فقول نبينا من أحب لله في من عموم من أحب لله، وقوله أحب الحب نقيض البغض. وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى الحب بتعاريف كثيرة، وأحسن ما قيل في حد هذه الأمور القلبية أن اسمها أدل دليل على معناها. فالمحبة هي المحبة، والحب هو الحب، وحب الله جل جلاله فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، أن يحب الله جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن ينظر في آلاء الله ونعمائه على عبده، فيحرك في قلبه هذه العبادة الجليلة، أن يعرف أسماء الله كالرحمن الرحيم الرؤوف الودود إلى غير ذلك، ويتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء وغيرها، فيقوم في قلبه هذا المقام العظيم، أن يعلم العبد أن الله جل جلاله أرحم به من نفسه فيحب الله، ومن أحب الله أطاعه. لذا ذكر أهل العلم أن محبة العبد لله على قسمين: محبة واجبة، وهي المحبة المقتضية لفعل ما أمرنا الله به أمر إيجاب، وترك ما نهانا الله عنه نهي تحريم. وإذا أردت أن تعرف حبك لله فانظر حالك إذا تعارض مراد الله مع مراد نفسك وهواك، فإن قدمت مراد الله ففعلت الواجبات وتركت المحرمات، فاعلم أنك على خير عميم وفضل من الله الودود الكريم. إن رأيت فعلا للمحرمات وتركا للواجبات، فاعلم أن في هذه المحبة نقصا بقدر هذه المخالفة، أما حكم هذا النقص فينظر فيه باعتبار هذا النهي الذي ارتكب أو هذا الأمر الذي فعل، فمرد الحكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني محبة مستحبة، وهي المحبة المقتضية للجد والاجتهاد في فعل المستحبات وترك المكروهات تقربا إلى الله رب الأرض والسماوات. لذا بين الله جل وعلا أن أهل الجنة ثلاثة أقسام: السابقون، وهم الذين عبدوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. والمقتصدون، وهم الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات. القسم الثالث الظالم لنفسه، وهو من فعل بعض المحرمات وترك بعض المأمورات الواجبات. من هنا يقيس الإنسان نفسه في هذه العبادة المحبة، لأن الإنسان لو حقق هذه العبادة كما أراد الله جل وعلا تراه طائعا منيبا مجدا مجتهدا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا كان الشرك في المحبة أخطر أنواع الشرك، لأن هذا الشرك يقتضي من صاحبه طاعة من أشركه مع ربه في حق الله جل وعلا، فيصرف عبادات كثيرة. إن المحب لمن يحب مطيع، فقول نبينا من أحب لله، فالأصل هو حب الله سبحانه وتعالى، ولا يحب لذاته إلا الله جل جلاله. فنحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة شرعية، لأن الله أمرنا بذلك. فمن حقق هذا الأصل أحب لله وأبغض لله، أن يكون ولاؤه لله وبراؤه لله. لذا قال العلامة السعدي في شرحه لهذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجه ذلك والله أعلم أن الإيمان الشرعي تدخل فيه أعمال القلوب التي أصلها حب الله والإنابة إليه، وتكميل ذلك أن يحب من يحبه الله وما يحبه من الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة والأحوال، ويدخل فيه أعمال الجوارح التي هي فعل وترك. وتحقيق ذلك أن يكون كذلك إعطاؤه المال الذي جرت عادة أكثر الناس أن يكون مبذولا في مرادات النفوس وأهويتها وشهواتها. إذن الأسوة الأساس والأصل المحبة، والمحبة ركن من أركان العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. قالها هنا: فالحب والبغض في القلب والباطن. الحب من أعمال القلوب، والبغض من أعمال القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقد استكمل الإيمان، فدل أن أعمال القلوب من الإيمان، لأنه قال: من أحب لله وأبغض لله، أي أن حبه لله خالصا. وأخذنا الإخلاص من قوله لله أي وحده، وهذا هو الإخلاص. وأبغض لله لا لغيره، وهذا هو الإخلاص، والإخلاص من أعمال القلوب. فدل هذا الحديث أن أعمال القلوب من الإيمان. قال: والعطاء والمنع في الظاهر، لقوله: وأعطى لله، بذل هذا المبذول مالا كان أو غيره لله، حيث أمر الله جل وعلا، فهذه عبادة وهذه طاعة. فأما من أعطى واتقى، فيعطي ما أمر بإعطائه أمر إيجاب أو أمر استحباب ابتغاء وجه الله، وهذا هو الإخلاص. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن العطاء والمنع من الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استكمل الإيمان. والعطاء والمنع في الظاهر أي من أعمال الجوارح، هذا يعطيه بارك الله فيكم مالا، زكاة، صدقة، هدية إلى غير ذلك لله، يتقرب بذلك لله، ويمنع من الإعطاء لله، حيث نهانا الله جل وعلا أن نعطي هؤلاء. مثاله: أن تعطي من يستخدم هذا المال فيما حرم الله جل وعلا، فهنا تمنع. منعك هذا، منع هذا الإعطاء لله، لأنك لا تعين هذا المعطى على معصية الله، والله جل جلاله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن دل هذا الحديث أن أعمال القلوب من الإيمان، وأن أعمال الجوارح من الإيمان، ففيه الرد على الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو نطق باللسان، وفيه الرد على المرجئة الذين قالوا إن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وفيه الرد على الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، وهكذا. فهذه الأحاديث التي يسوقها هذا العالم الجليل تبين لنا حقيقة الإيمان، وأنه نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. قوله: فقد استكمل الإيمان، فيه الرد على المرجئة وعلى الخوارج الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقوله استكمل أي كمل إيمانه، فدل أن الإيمان إيمان كامل ويقابله إيمان ناقص، وهذا هو زيادة الإيمان ونقصانه، فمن هنا رعاكم الله علمنا ذلك. كذلك مما نستدل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فقد استكمل الإيمان، الرد على من يقول إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وهؤلاء بارك الله فيكم هم المرجئة والخوارج، فما كان ناقصا فزاد دل على تبعضه، وأن هذا العامل وهذا المؤمن لما كان مقصرا مثلا نقص إيمانه، فلما ازداد في الطاعات على إيمانه وقوي إيمانه فدل أن الإيمان ينقص وأن الإيمان يزيد، وهذا دليل على ما تقدم. ولهذا قال: واشترط فيها كلها، في الحب لله والبغض لله والإعطاء لله والمنع لله، الإخلاص الذي هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وأخذنا الإخلاص كما تقدم من أحب لله لا لغيره، هذا هو الإخلاص، لأن المحبة عبادة والإخلاص أن تعبد الله وحده. وأخذنا ذلك من قوله: من أحب لله، أي لا لغيره. قال: الإخلاص الذي هو روح الإيمان، لبه وأساسه وقاعدته، فلا بد من تحقيقه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإيمان، أعمال لله رب العالمين وإخلاص له في هذه الأعمال، لأن ربنا جل وعلا قال: وذلك دين القيمة. قال: ولبه وسره. هذه عبارات يستفيد منها طالب العلم العناية، كل العناية بأمر الإخلاص. واعلم أن الإخلاص من أعمال القلوب، فلا بد لكل مسلم ومسلمة سيما طلاب العلم أن يحققوا هذا الأمر العظيم والعبادة العظيمة، ألا وهي إخلاص الدين لله رب العالمين. ثم بين فقال: فالحب في الله، عندنا أقسام: حب الله وهو الأساس، وحب لله، وحب في الله، وحب مع الله، والأخير شرك. فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يحقق حب الله كما تقدم. والحب في الله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب هذا الإنسان لأنه طائع لله، ومن أطاع الله فالله يحبه. فالمؤمن ولاؤه لله يحب من يحبه الله وما يحبه من الأقوال والأعمال، ويبغض من يبغضه الله وما يبغضه. إذن لابد من العلم، فلا يتأتى تحقيق هذا الأمر إلا بالعلم، ذلك أن تعلم ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال والأحوال والأمكنة والأزمنة لتحبها لأن الله يحبها، وأن تعلم ما يكرهه الله جل وعلا ويأباه، ومن يبغضه المولى جل في علاه كي تبغضه لله. إذن لابد من الفقه في الدين والعلم. قال: فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه. انظر، الحب في الله، في ذات الله جل وعلا، أن نحب من يحبه الله وما يحبه. قال: أن يحب الله، ذكر الأساس والأصل، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس بن مالك المتفق عليه، حيث قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر الأصل وما يتفرع عن هذا الأصل، فقال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالأصل وحب الله، ولا يحب لذاته إلا الله، لا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم لذاته، وإنما نحبه لأن الله يحبه وأمر بحبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يحبه الله جل في علاه من بني آدم. فمن هنا نحب الله جل وعلا، نحقق هذا الأصل، فنحب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحب من يحبه الله ورسوله، نحب الطائعين المستقيمين على الصراط المستقيم. ولهذا قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن محبته خالصة لله لا لغيره، ويحبه في الله لأن هذا المحبوب يحبه الله، فكان المؤمن ولاؤه لله وبراؤه لله، لذا قال: فالحب في الله أن يحب الله، كما تقدم معنا، وأن محبة الله على قسمين: واجبة ومستحبة. ويحب ما يحبه العبد المؤمن الصادق، يحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، وأعظمها الإيمان والتوحيد والأوقات والأزمان والأحوال. الأوقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه عباده في هذه الأزمنة، وهكذا الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن يقوم عباده بالعبادة فيها له، والأحوال من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين من الرجاء والخوف والتوبة والإنابة وغير ذلك، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. وإذا أردت أن تعرف ما يحبه الله فانظر أمره حيث أمر، وأعني بالأمر الأمر الشرعي. فما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو استحباب، اعلم علم يقين أن الله يحبه. وما نهانا الله عنه نهي تحريم أو نهي كراهة، اعلم أن الله يحب من عباده أن يتركوا هذا المنهي. لذا قال أهل العلم: طاعة الله في الأمر بفعله وفي النهي بتركه. ولهذا قال: ويحب ما يحبه من الأعمال. الإيمان، أمرنا الله جل وعلا بالإيمان، فدل أن الإيمان يحبه الله جل وعلا. الأوقات والأزمان، فربنا جل وعلا جعل الصلوات الخمس في أوقات معلومة ليقوم عباده بطاعته، جعل صيام رمضان في شهر معلوم وزمن معلوم، جعل حج بيته الحرام في زمن في السنة، جعل الزكاة كذلك. فالإنسان يتعلم دينه ليتقرب إلى ربه، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والسحر آخر الليل، وهو وقت يحبه الله. وفي هذا الوقت يقوم العبد بعبادة الله جل وعلا والتقرب إليه. قال: ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعه. إذن يحب ما ومن، يحب ما يحبه الله ومن يحبه. فلما بين ما يحبه الله من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، بين من يحبهم الله من أنبيائه، لأنهم أهل الصلاح والتقى، ولأنهم خير ولد آدم عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم أتباع الأنبياء الذين كانوا على ما كان عليه الأنبياء. فالمؤمن يحب من يحبه الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لجاه ولا لغرض دنيوي، وإنما يحب هذا الشخص لطاعته لربه وتقربه لمولاه فيحبه الله. كل ذلك ناشئ عن الأصل، وهو محبة الله. والإنسان يزن نفسه ويحاسبها في هذا الأصل العظيم: إن رأيت نفسك على ما بينه هذا الإمام الجليل فاحمد الله، وإن رأيت خللا ونقصا فعالج قلبك وفتش في طياته، لتعلم الداء فتستخدم الدواء فتشفى بإذن الله جل وعلا. نقف إن شاء الله ها هنا. والبغض في الله.